الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يجب تكفين النيه بثلاث قطع. القطعه الاولى هي المئزر، وتكون من السرة إلى الركبة، والأفضل أن تكون من الصدر إلى القدم. القطعة الثانية هي القميص، وتكون من الكتفين أو المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل أن يكون إلى القدم. والقطعة الثالثة هي الإزار، وتكون بحيث تغطي تمام جسد الميت، والأحرص أن تكون من حيث الطول بحيث تشد من الطرفين، يعني من عند الرأس تشد، وأيضا من عند الرجلين، ومن حيث العرض بحيث يوضع أحدها على الجانب الآخر. هذا بالنسبة إلى الإزار. فإذا يجب تكفين الميت بثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار. المقدار الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة، يعني إذا الإنسان مات وما وصى وما عنده وصية، من أين يخرج الكفن؟ يخرج من أصل تركة الإنسان قبل أن تخرج الديون وأن تخرج الوصية، إذا كان عنده وصية أو وصايا، يخرج من أصل التركة. أما إذا إنسان موصي عنده وصية، أن يخرج مثلا الكفن من ثلث ماله، الإنسان يحق له أن يوصي بما يشاء في ثلث ماله، فيجوز أن يخرج الكفن وسائر تجهيز الإنسان من السدر والكافور، ومثلا قيمة القبر في بعض الدول، احنا عندنا الحمد لله مجان، بس في بعض الدول القبر ايضا بفلوس، بمبلغ معين من المال. فهذه كلها الاشياء الواجبة تخرج اما من اصل التركة، او اذا موصي من الثلث تخرج من ثلث الميت. في أشياء مستحبة في الكفن. الأشياء المستحبة المتعارفة أيضا، بعض الفقهاء قالوا الأحوط أخذ إجازة الورثة، وبعضهم قال يجوز إخراجها أيضا من أصل التركة المتعارف عليها. إما الشيء الزائد عن المتعارف فهذا لا يجوز أخذها من التركة إلا بإذن الورثة. في بعض الأمور مستحبة ما لها علاقة أيضا بالواجبات ولا بالمستحبات، يعني الآن مثلا في الفواتح سووا أكل وطعام، وهذا يكلف فطور وغداء وعشاء وإلى آخره. هذه الأمور لا تخرج من التركة إلا مع رضا الورثة. إذا الورثة راضين ما في إشكال، لما حصصهم إذا في صغار الورثة، في كبار في صغار، يحسن فقط من الكبار مع رضاهم، ثم الصغار فلا يجوز أخذ شيء من المال من الصغار، لأن هذا صغير. حتى الولي أيضا ما يجوز اللي يعطي إجازة بأن يصرف من حصصهم في الأموال اللي تصرف في الأشياء الزائدة من المستحبات، أو أيضا من الأشياء اللي ما تصرف استحبابها. فهذه الأمور تخرج من الكبار مع إذن الورثة، خصوصا في الزمن أصبحت الفواتح مكلفة، لكن الحمد لله عندنا الناس يتعاونوا عادة، والأقارب كل واحد يدفع شوية من المال، وبالتالي يمكن أصلا ما يأخذوا شيء من التركة، وإنما يكون الفاتحة ومستلزماتها وتجهيز الميت تكون مما يحصل عليه من مساعدة وتعاون بين المؤمنين، وهذه ظاهرة جيدة وحسنة. طيب بالنسبة لكفن الزوجة تكون على من؟ هل هي على الزوج أم على مثلا والد البنت؟ والجواب كفن الزوجة على زوجها، حتى وإن كانت الزوجة غنية، إذا كان الزوج قادرا على شراء الكفن والمستلزمات الأخرى من شراء السدر والكافور وقيمة القبر وما أشبه، هذه كلها تجب على الزوج. تجب على الزوج بشروط: أن يكون الزوج قادرا ولو بالقرض، إذا لم يكن حرجيا عليه، ويمكن ما عنده فلوس بس يستطيع يقترض مبلغ من المال وما في حرج، يعني ما يريح ما يوجهه لو اقترض، أيضا هذا يقترض. وأيضا أن لا تكون أمواله مثلا تحت الحيز محجوزة، واحد عنده أموال بس محجوزة أمواله، إنما عنده قدرة على التصرف في أمواله. وأن لا يموت الزوجة والزوج مع بعض، لو اثنين هم ماتوا سواء مثلا في حادثة لا سمح الله وشيء يصير، الزوج والزوجة يموتوا مع بعض، فهذا ما يصير على الزوج في هذه الحالة، يعني ما يؤخذ من تركته. أن لا يموت الزوجة والزوج مع بعض، إلى يعني هذه أهم الشروط التي إذا توفرت يجب على الزوج أن يدفع كفن زوجته. طيب إذا دفع الكفن الزوج، هذا الكفن يصير ملك الزوجة لو ملك الزوج؟ شوف يعني الفقهاء يدققوا لأي مقدار، عندهم دقة. الآن أخذ الكفن، شرى الكفن، هذا الكفن هل ينتقل يصير ملك للزوجة لو ملك يبقى ملك للزوج؟ لأنها تترتب عليه أحكام. والجواب يبقى ملك للزوج. هو صحيح أنه يجب عليه يدفع الكفن، بس ما ينتقل إلى الزوجة، يعني ما يصير ملك للزوجة، وهذا يترتب عليه أحكام. مثلا لو جاء سارق وسرق الكفن، سرق الكفن في هذه الحالة طبعا يجب على الزوج يدفع كفن ثاني. لكن لو أنه مثلا جاء سيل وأخذ جثة الزوجة وترك والكفن انفتح والزوجة ما شافوها، في هذه الحالة يجوز للزوجة أن يأخذ الكفن، لأن هذا الكفن ملكه، يبقى ملكه. هذا طبعا افتراضات، يعني ممكن تصير في بعض الحالات، في الزلازل، في السيول، في ما أشبه. طيب ماذا يشترط في الكفن نفسه؟ يشترط أن لا يكون مخصوبا، لابد أن يكون الكفن من مال حلال، من مال يملكه الإنسان. لو واحد راح سرق له مثلا كفن، هذا ما يجوز يكفن به الميت. أو لا، المال نفسه مخصوب، المال نفسه مخصوب غصب منه من شخص، هذا أيضا لا يصح به كفن تكفين الميت. ولو كفن به يجب نزعه حتى بعد الدفن. شوف لأي درجة أن الغصب يعني شيء كبير، أنه حتى لو دفنوا الميت وهذا كفن مغصوب لازم ينزع هذا الكفن ويوضع كفنه كفن مباح وحلال. وأن يكون الكفن أيضا من خالص المال ومن طهور المال، ما يكون فيه شبهة، ما يكون من مال حلال مختلط بحرام مثلا، ما يكون من مال وجب فيه الخمس ولا ما خمسه، أيضا هذا مشكلة. لابد أن يكون الكفن من مال خالص وحلال. وأن لا يكون حريرا، ما يكون من الحرير، واحد والله عنده فلوس يقول أنا كفني يكون من حرير، يقول هذا أيضا ما يجوز. ولا أن يكون مذهبا، ولا أن يكون نجسا ولا متنجسا. طيب لو اضطر انسى الإنسان اضطر ما في مثلا مات في مكان وكان حامل إياه حرير ما عنده إلا الحرير. في حال الاضطرار يجوز هذه الأمور كلها باستثناء المغصوب. المغصوب لا يجوز حتى لو مضطر ما في إلا غير ما في إلا هو ما في غيره في هذه الحالة أيضا لا يجوز حتى لو دفن عاريا يدفن عاريا أو بملابسه أو بأي شيء ولكن لا يدفن في المغصوب. أما الحرير والمذهب والنجس المتنجس إذا اضطر إليه يجوز أما في حال الاختيار فلا يجوز. طيب لو إنسان كفن ثم تنجس الكفن إما بنجاسة خارجية وإما من الميت نفسه أحيانا الميت يخرج منه نجاسة ما هو العمل؟ في هذه الحالة إن أمكن تطهيره يغسل ويطهر الكفن يغسل ويطهر وإلا إذا أمكن واحد مثلا نجاسة مكان صغير يمكن يقص بمقص والكفن ما يخترب أيضا يعمل ذلك وإذا ما كان لا هذا ولا هذا يبدل الكفن يحط له كفن ثاني. هناك بعض المستحبات ذكرها الفقهاء في الكفن. من هذه المستحبات بالنسبة للرجل أن يوضع له عمامة. كل رجال هذا لما يموت كلهم يصيروا شيوخ بس مو عمامة مثل عمامة الشيخ، عمامة صغيرة يعني حاجة خلقة صغيرة يلف بها رأس الميت. وأيضا يستحب أن يوضع خرقة في وسط الميت سواء كان رجل أو امرأة وأن يوضع خرقة يلف بها رجلي الميت يلف بها خرقة أو لفافة يلف بها ويشد بحيث يكون هكذا الرجلين. وأيضا بالنسبة للمرأة أن يوضع لها مقنعة وأيضا أن يوضع لفافة لثدييها يشد بها إلى الظهر هذه من المستحبات. ويستحب أيضا أن يوضع فوق الكفن بردة يمانية أو حبرة يمانية بحيث أيضا يلف بها الميت. وأيضا من مستحبات الكفن أن يكون الكفن أبيض ويكره أن يكون أسودا أو بألوان أخرى إلا الحبرة. الحبرة يصح أو يعني ما في كراهية أن تكون بلون آخر غير الأبيض. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وضع عليه حبرة حمراء اللون. وأيضا من المستحبات إجادة الكفن يعني ماذا؟ يعني الإنسان يشتري الكفن من أفخم الثياب وأحسن الثياب. فقد ورد في الحديث الشريف تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. ورد في الروايات أيضا أن الناس يوم القيامة يتباهون بأكفانهم. الواحد يروح من هالدنيا يروح بشنو؟ ما يروح ببيته ولا يروح بسيارته ولا يروح بالجوال اللي عنده الجهاز اللي عنده يخرج من الكف من القبر بكفنه. فلذلك يستحب للإنسان أن يهيئ كفنه يشتري له كفن مرتب من نوع زين أفضل الأنواع يختار لأفضل الأنواع مو يشتري لأرخص نوع الكفن. وللأسف كثير من الناس أصلا ما يشتري له كفن ما يفكر إذا مات يروح يدورون له على كفن ويشتروا له كفن. طيب الإنسان أنت الآن اللي تهتم بشراء البيت والسيارة والأدوات والشغلات اشتري لك كفن جاهز. الإنسان يستحب أن يهيئ كفنه في حياته. فقد ورد في الحديث الشريف من هيئ كفنه لم يكتب من الغافلين. هذا الإنسان
الإنسان لهي كفن هذا يعني ذاكر الآخرة، يتذكر يوم القيامة، بس إلا ما يهتم بكفنه أصلا ما يفكر في الآخرة. فإذا يستحب للإنسان أن يهيئ كفنه وأن ينظر إليه كرارا، وفي كل يوم يستحب أن ينظر إليه، فكلما نظر إنسان إلى كفنه كتبت له حسنة. حسنات، أنت كل ما تطلع في الكفن تكتب لك حسنة. فإذا يستحب إجادة الكفن وتهيئته، وتهيئة أيضا السدر والكافور، مو بس الكفن، إنما يستحب للإنسان أن يهيئ له السدر اللي يستخدم في تغسيل الميت، السدر والكافور. ويستحب أيضا أن يكتب في حواشي الكفن، أن يكتب اسم الميت واسم فيه، أن يشهد أن فلان ابن فلان، يذكر الاسم، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأيضا يذكر بقية أسماء الأئمة، إماما الأئمة الاثنى عشر، وبقية العقائد الحق، أن الموت حق، وأن العذاب حق، وأن الحساب حق، وأن سؤال منكر ونكير حق إلى آخره، وأن البعث حق. تكتب العقائد الحقة، بل ورد استحباب أن يكتب القرآن كاملا، وأن يكتب دعاء الجوشن الصغير والكبير أيضا. في الآن أيضا أكفان جاهزة يبيعوها مكتوب فيها هذه الأمور. طبعا بعض الفقهاء قالوا إذا كتبت هذه الأمور توضع في مكان بعيد عن أماكن النجاسة، يعني الإنسان لما يموت بعد فترة مثلا عند البطن يخرج منه يعني تتنجس تلوث، وهذه فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون مثلا تكتب من عند الرأس، أو تكون فوق عند الصدر هكذا، أو تكتب في وصلة أخرى وتوضع على صدر الميت حتى لا تتلوث بالنجاسة وما أشبه. أما من مكروهات الكفن فكما قلنا يكره أن يكون أسود، يكره أن يكون من الكتان، يكره أن يكون مخلوطا بالحرير. احنا قلنا الحرير ما يجوز، لكن لو كان مخلوطا بالحرير بحيث الخليط أكثر من الحرير يصح، لكن الأحوط أيضا تركه. وأيضا من المكروهات أن يقطع الكفن بالحديد، وأيضا من المكروهات المساومة في شراء الكفن. المساومة سموها الفقهاء المشاكسة، واحد يروح يشتري كفن يقول له بكم الكفن، يقول له بمئة ريال، يقول له غالي خليه بتسعين ريال ثمانين ريال، يتساوم معاه، هذا أيضا مكروه. أنت الإنسان بيشتري كفن، هو كم مرة بيشتري الكفن؟ مرة واحدة في العمر أو مرتين إذا يوم بيجدده مثلا، فيكره يكره المشاكسة والمساومة في شراء الكفن. في عندنا عدة أمور يكره فيها المشاكسة، منها شراء الكفن، ومنها شراء الهدي في الحج. إذا واحد يروح يشتري هدي للحاج أيضا يكره أن يساوم في شراء هدي الحج. وأيضا من المكروهات بل خيوط الكفن بالريق، إن الإنسان هذا اللي خيط الكفن أن يحط بريقه، في ناس يأخذ الريق الخيوط مع الكفن يحطه بالريق، أيضا هذا مكروه. بل يستحب أن إذا احتاج إلى خياطة أن تكون الخيوط من نفس الكفن، مو خيوط أخرى، وإنما تأخذ الخيوط من نفس الكفن. هذا تقريبا أهم ما ذكره الفقهاء في مستحبات ومكروهات الكفن. بقيت حاجة أخرى، يستحب للميت أن يوضع معه في كفنه جريدتان من النخيل، وهذه فائدة الجريدتين فائدة عظيمة جدا. الفائدة أنه الإنسان لا يعذب في قبره ما دامت رطبة، ما دامت الجريدة رطبة لا يعذب في القبر. يستحب أن توضع له جريدتان، جريدة الأولى من الترقوة، الترقوة اللي هنا من الترقوة في الجانب الأيمن ملصقة بالبدن، والثانية أن تكون من الترقوة لكن فوق القميص. احنا قلنا الكفن تكون ثلاث قطع، مئزر وقميص، وإذا توضع فوق القميص يعني تكون بين القميص والإزار من الجانب الأيسر. فهذه فائدة الجريدتين، فائدة الجريدتين ما دامتا رطبتين لا يعذب الإنسان. فقد مر الرسول صلى الله عليه وآله بقبرين كان صاحبه يعذب فيه، فقال الرسول آتوني بجريدتين، قصها نصفين، وضع واحدة عند رأسه والثانية عند رجليه. وفي الروايات ان الانسان اذا ما عذب في اليوم الاول ما يعذب بعد، خلاص الى يوم القيامة شوف عاد وش حسابه. فهي القضية في اليوم الاول، اليوم الاول عادة الجريدة لو تلاحظوا جريدة النخيل عادة تاخذ وقت طويل حتى تيبس، لذلك ما يكفي واحد يحط واحدة يابسة، لابد ان تكون خضرة رطبة. وإذا رفع عنه عذاب القبر في اليوم الأول بعد ما يعذب كما في بعض الروايات. فإذا يستحب أن توضع له جريدتان. طيب لو واحد نسي وما حطوا إليه، يوضع له واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه فوق القبر، إذا نسي ودفنوه بعد ما يصير يلبش القبر، إنما يوضع واحدة عند رأسه والثانية عند رجليه. هذه من المستحبات المؤكدة عندنا. طيب لو ما في نخيل، واحد مات في مكان ما في نخيل، يؤخذ من السدر أو من رمان أو ما أشبه أو كل عود رطب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلي على محمد وآله.